أشهد أن
السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، بداية يعني أعرب عن سعادتي الشديدة أن أتواجد في هذا الجمع الكريم وأن أجلس على منصة واحدة مع فضيلة الشيخ مازن السلساوي، وهذا يعني أمر شرف لم أكن أحلم به. وكذا فضيلة الشيخ محمد الكردي، بالمناسبة يعني كثير ما يسأل الإعلام أين كنتم، و نحن كنا يعني نحاول قدر الإمكان أن نتكيف مع الضغوط الشديدة التي كانت تمارس علينا. وأنا أذكر ذكريات مع الشيخ محمد الكردي، لعله يذكرني قديما، ربما أنا طالب في الجامعة وكنت ما زلت خريج حديث، وكنت أأتي لإخواني هنا، وكان هذا المسجد عامر مع فضيلة الشيخ محمد الكردي وإخواني. يعني لمن يتكلمون أين كنتم، عليهم أن يقدروا أن كنا هذا الغياب كان يساوي قهر وكان يساوي ظلم، وكنا خرجنا مستحيل أي اتجاه في الدنيا في خلال يومين ثلاثة، يعني قامت ثورة 25 يناير نقوم مثلا، يعني كيف نشأ ناس يؤمنون بمنهج ويطبقونه، كونهم ظهروا فجأة كان ينبغي أن يعتبروا هذا علامة على أن هذا الاتجاه كان مقهور، كان مظلوم، كان يعاني من استبداد، ومع ذلك كان يصبر. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا احتسابا لوجهه، وكان يحرص ويصر على أن يظل يعمل من أجل دين الله تبارك وتعالى، وأن يظل يحمل الرسالة الإصلاحية التي يحملها دون أن يكثر البكاء والأنين من كثرة ما يعانيه ومن كثرة ما يتعرض له من ظلم. قامة ثورة 25 يناير هذا يعني أمر لعل فرضته طبيعة المقدمة أن أشير إلى هذا القهر والظلم والاستبداد الذي كنا نعاني منه، إلى أن يستعجب جدا الآن بعض كثير من وسائل الإعلام يعني يكلمنا عن قضية مثلا مقتل الأخ سيد بلال وكيف تصرفنا فيه، وكأنه يزيد القهر قهرا والظلم ظلما والاستبداد استبدادا، يعني بدلا أن يقال كان يصل القهر والظلم والاستبداد إلى أن يقتل من يقتل ثم نقول نغلب المصلحة العامة، بل بدل ما نتهم الآن مثلا بإثارة القلاقل مع النصارى، وكانت الخطة مرسومة معروف، الآن بدأت خيوطها، من الذي فجر كنيسة القديسين، ومن الذي قتل في التحقيقات شاب سلفي يقال إجباره على الاعتراف بأنه هو الذي فجرها، وكأن هناك إغراء وإغواء للسلفيين أن يخرجوا عن قاعدتهم التي يحافظون بها على أمن واستقرار بلادهم ويتحملون الظلم والضيم، ولا يقولون نفأر ولا لا يعني من سلطات ولا ممن مثلا طائفة ظلم السلفيون مجاملة لها، كتب رسالة كده، الرسالة ها أنتم يقتل منكم من يقتل مجاملة للنصارى أو لغيرهم، فماذا أنتم فاعلون؟ فلم يكن إلا مزيد من الصبر بفضل الله تبارك وتعالى. فإذ يعني يقلب هذا الكلام الآن اتهام، لأن من يملك البوق الأعلى يحاول دائما أن يقلب الحسنات إلى سيئات، يضخم، ينظر إلى الأخطاء بعدسة مكبرة جدا، ويأتي إلى الحسنات وينظر إليها بعدسة مصغرة، وليت يكتفي بأنه ينظر إليها بعدسة مصغرة، بل إذا استطاع أن يقلبها سيئات قلبها. ولعلنا يعني نركز، وهذا أمر قد يكون أكثر أهمية من أن نتكلم على قلب حسناتنا في الواقع إلى سيئات، وعلى غمط يعني حسناتنا وتضخيم ما يمكن أن يوجد من أخطاء إلى ما يحدث في التاريخ الإسلامي، حاجة في غاية العبث الآن أن يخرج يعني من هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ليحاكموا التاريخ الإسلامي محاكمة في غاية الإجحاف، يحاكموا التاريخ الإسلامي محاكمة في غاية الظلم، أن الإسلام لم يطبق إلا 30 سنة أو البعض يتكرم علينا خليهم 31 سنة والتاني خليهم 29، وكأن 14 قرن لم يكن فيهم إسلام. والآن الجميع يحاول أن يسحب الصورة المبهرة للإسلام الذي باقي 14 قرنا لم تبقى حضارة في التاريخ، هذه طوال هذه الفترة مطبقة وراياتها مرفوعة كما كان في تطبيق دين الله تبارك وتعالى، ليأتي يكبر كل ما يمكن أن يحدث من أخطاء. الفتنة التي حدثت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما لا يتكلم أحد عن من هم سببها، عن ما يمكن أن نسميه باللغة المعاصرة عن الطابور الخامس الذي خرج على عثمان رضي الله عنه، لا نفس قضية يعني أن يجعل صبر عثمان رضي الله عنه الذي بشره الله عز وجل، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على صبره على تلك البلوى التي تصيبه، يجعل علامة على ضعفه، هذا هو الظلم بعينه. لا، أي حاكم في الدنيا أسهل قرار أن يصدر قرار بالدفاع عن القصر الجمهوري، هذا شيء معروف. وعثمان رضي الله عنه كان حوله شباب الصحابة ومنهم الحسن والحسين رضي الله عنهما، ولم يكن بينه وبين علي رضي الله عنه ما يعني أي شيء مما يكذبون به، وكان عبد الله بن عمر وغيره من فقهاء الصحابة، لأن الأمة الإسلامية لم تكن أمة بطالة، الأمة الإسلامية كانت أمة عمل وجهاد، وكانت أمة تتعاون فيما بينها لأداء فروض الكفايات، فمنها من يجاهد في سبيل الله، ومنها من يتعلم دين الله تبارك وتعالى. فأراد هؤلاء الفقهاء، وفي وقت لم تكن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في قلب العالم الإسلامي تحتاج إلى قوة خاصة من الجنود لكي تحميها، فلما وجد هؤلاء الثوار وهؤلاء الذين يريدون أن يطعنوا في الإسلام، وعرض هؤلاء الذين كان جلهم من شباب الصحابة أو من علمائهم ممن تفرغوا لطلب العلم ولم يخرجوا في الجهاد، وعرضوا على عثمان رضي الله عنه أن يدافعوا عنه، رفض لأن القوة شبه متكافئة بين الصحابة في المدينة وبين هؤلاء الخارجين عليه، فلن يمكن الحسم إلا بدماء، ففضل رضي الله عنه ألا يراق في سبيل الحفاظ على نفسه دم صحابي، ومع هذا يقال هذا علامة على ضعفه رضي الله عنه. هل يعني هذه قراءة منصفة للتاريخ؟ هل هذه قراءة من ينتمي لهذه الأمة؟ نحن نعلم من طبائع البشر أن الإنسان بصفة عامة يميل إلى تمجيد أبائه وأجداده، والإنسان المنصف جدا اللي يضطر يعترف لما يكون هناك خطأ فادح جدا في تاريخ أبائه وأجداده. وأما أن يأتي من يقول أنه ينتسب إلى الأمة ثم يأتي ليقلب حسنات أبائه وأجداده وسلفه أخطاء ويتجرؤون في الكلام على عثمان رضي الله عنه، ثم بعد ذلك ماذا حدث في الفتنة بين علي ومعاوية؟ إذا كان الكلام الآن ليس كلام عن تاريخ، الكلام الآن كلام عن الشريعة الأكان، هل يستطيعون أن يخبروننا في أي لحظة وفي أي مكان من تاريخ العالم حصل أن توجد صراع بين السلطة الحاكمة وبين فريق آخر يناوئها بصورة أو بأخرى، ثم يقرر الفريقان أنه تجري أحكام القضاء، قضاة أهل البغي وقضاة أهل العدل، يجري كل واحد منهم ما قد قضى به القاضي الآخر طالما قد حكم بالشريعة، لماذا لا ينظرون إلى القضية من الزاوية الأخرى؟ لم يقدر الله تبارك وتعالى فتنة وشرا إلا وفيها من الخير ما يصل إليه من أراد الله عز وجل له أن يصل، لماذا لا ينظرون إلى هذا الجانب من هذه الفتنة كيف ومع وجود صراع مسلح في الدولة الإسلامية بقي احترام الشريعة فوق الجميع، وبقيت الشريعة حافظة لوحدة الأمة، وإن كان هناك صراع سياسي أخذ الطابع المسلح والعسكري داخل الدولة الإسلامية. ألا يتكلمون عن دولة قوية ومجتمع قوي وتماسك الدول؟ هذا هو حدث مع وجود هذا الصراع، لأن الجميع يؤمن بهذه الشريعة وبمرجعيتها، بقيت هذه الشريعة حافظة لوحدة الأمة. لماذا يحاولون أن يجعلوا هذا الصراع مع أنه مؤلم في حد ذاته، ونحن نصبر على أقدار الله المؤلمة ونحاول، وقد حاول من عاش فيها أن يقاومها بما استطاع أن يقاوم، ولكن لماذا يغفلون أن تلك الفترات شهدت تدوين العلوم الإسلامية، شهدت تدوين السنة، وشهدت بدايات تأسيس علم الفقه كتفريع على طريقة السؤال والجواب وانتزاعه من أصوله في الكتاب والسنة، أي أن عجلة الإنتاج الديني والدنيوي وعجلة الفتوح لم تتوقف في الدولة الإسلامية في ظل وجود صراع كهذا. لماذا يغفلون هذا كله ثم يقول مجرد أنه حدث صراع له أسبابه وأدير بأعلى أخلاقيات ممكنة أن هذا يعتبر غياب للإسلام؟ لماذا يتكلم عن الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة العثمانية كأنها كانت بلا وجود في التاريخ، مع أن وجودها ما زال تراه بعينيك إن أردت، ما زال بالأمس القريب كانت هذه هي الإمبراطورية العظمى في العالم التي تقضي بين الغرب في خصوماته، والتي تمثل الحكم وشرطي العالم الذي انتزعته الآن أمريكا. هل هذا يعني لأن أمم لم يكن لها ذكر في التاريخ؟ نحن نقول أن الأخبار إنما توثق بإحدى طريقتين: طريقة اختصت بها في التاريخ بأجمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن يكون توثيقها بأن تكون من رواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهى. وأما باقي الأخبار فأقل أحوالها أن تبدو منسجمة مع العقل. الإخباريين والتاريخيين حينما يعجزون عن إثبات ما يروونه من روايات بهذه الطريقة المسندة التي حفظت بها الأمة سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، يلجأون إلى أن تكون القضايا على الأقل منسجمة مع العقل. أين عقل هؤلاء عندما يحدثني عن أمم تشرذمت وتفرقت ولم يبقى لها ذكر في التاريخ، بينما آثارها موجودة إلى يومنا هذا، بينما المعاهدات التي أبرمتها والمعارك التي خاضتها موجودة إلى الآن، بينما العمارات التي شيدتها في القاهرة وبغداد والأندلس وفي قلب أوروبا موجودة إلى الآن. عما يتحدث هؤلاء؟ يعني هؤلاء يريدون أن يلغوا التاريخ بجرة قلم؟ من أين يدرسون التاريخ؟ يدرسونه مع أنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، إلا أنهم للأسف أعاروا قلوبهم لأعدائنا، فصارت قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. سمى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الفترة التي يريدون أن يسقطوها تماما من تاريخ الأمة وصفها بأنها خير فيه دخن. هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فأي الوصفين نصدق؟ هذا حذيفة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه، فيقول: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بذلك بهذا الخير، هل يعترف معنا هؤلاء وهم مسلمون؟ هل يعترفون بما يعترف به المسلمون وبما يعترف به حذيفة رضي الله عنه ومعه الكثرة الكاثرة من المسلمين، أن الأوضاع قبل الإسلام في الجزيرة العربية وفي أوروبا وفي غيرها كانت جاهلية وشر، أم أنهم ما زالوا يمجدون هذا التاريخ الصحيح الذي كان مليء بالصراعات والكهنوت والأحبار والرهبان الذين يحلون ويحرمون بغير إذن من الله وسيطرة الإقطاعيين وغيرهم؟ ماذا يسمون هذا في التاريخ؟ نحن نقول كان حذيفة رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا في جاهلية وشر. مع أن جزيرة العرب كبقعة من العالم كانت أيضا في جاهلية وشر، لكن كان أفضل حالا بكثير من أوروبا وغيرها تقنا، فقد كان عندهم من أخلاق، كان عندهم نجدة الملهوف، وكان عندهم المروءة وعندهم الكرم، وكان منهم من حرم الخمر على نفسه، وكان منهم من كان صادق الحديث، كانت عندهم أخلاق ومروءات ربما لم يكن عندهم أيضا حضارة مادية كالتي كانت عند الفرس والروم. وكل إنسان له طريقته في قياس الأمور، فبالمقاييس التي تجعل الإنسان أهم شيء مما حوله من الأدوات التي خلقت له، فكانت العرب وما عندهم من أخلاق، الجزء الباقي عندهم من الأخلاق التي كان يتميز بها الإنسان العربي، تجعل العرب كانوا أفضل حالا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من غيرهم، مع أن الجميع كانوا في جاهلية وشر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. حذيفة رضي الله عنه يقول معنى ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنا في جاهلية وشر. ولو أخذنا فائدة جانبية سوف تجد كيف كانت مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم أصحابه، ثم مدرسة الصحابة في تعليم التابعين، كيف كان التعليم في الإسلام أبعد ما يكون حتى في ظل وجود النبي صلى الله عليه وسلم على ما يسمونهم بالكهنوت، نطالبهم أن يقرأوا تاريخنا نحن لا تاريخ غيرنا. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فإذا بحذيفة رضي الله عنه يعيد صياغته بلفظه، قاله النبي صلى الله عليه وسلم في موطن، فتشرر حذيفة رضي الله عنه وجاء يذكره تقريرا ويفرع عليه سؤالا. هذا هو طريقة التعليم المعتمدة لدينا إلى الآن، لا يوجد أنه يستأثر أحد بشيء ويحتكر حق التفسير، ولا يمكن أن يسمح لأحد أن يناقش أو أن يفهم. فحذيفة رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل هذا بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، وهي الفتنة التي كانت من مقتل عثمان رضي الله عنه، ثم الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، ثم قال: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. يقول: قلت: وما دخنوا؟ قال: أناس يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. يوجد عندهم شيء من الخير وعندهم شيء من المنكرات، والتاريخ يثبت لنا أن الخير كان فيما يخص عموم الأمة، أن يبقى التشريع فيها وفق دين الله تبارك وتعالى، ويبقى العدل، ويبقى تقسيم الأموال وفق شرع الله تبارك وتعالى، وتبقى رايات الجهاد مرفوعة، وتبقى الأمة رايتها مرفوعة. ووجد بعض الانحراف داخل القصور المغلقة، ليس بالصورة التي يحكيها هؤلاء الذين غاية ما يعرفونه من التاريخ كتب ألف ليلة وليلة والأغاني للأصفهاني وغيرها. وإلا لو تصورنا أن حكام المسلمين كانوا يخرجون من غرف الزنا والمجور إلى والفجور إلى حانات الخمر، متى كانوا يديرون تلك الإمبراطورية المترامية الأطراف؟ ومتى كانوا يحققون لها الانتصار تلو الآخر؟ ومتى كذا ومتى ومتى؟ نقول على الأقل أن يعرضوا الأمر على العقل والمنطق، أن تكون الروايات التاريخية منسجمة مع بعضها البعض ومنسجمة مع حصل من وقائع التاريخ. وعندنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عندنا أصدق من ذلك كله، سماه النبي صلى الله عليه وسلم خير فيه دخن. لماذا أدخلنا الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة العثمانية في الخير الذي فيه دخن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الذي يأتي بعد دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، ووصفهم بأنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. ونحن لا نعرف هذا إلا مع بداية قدوم نابليون بونابرت إلى بلادنا ليدنس بخيله الأزهر. إذن كل ما قبل ذلك وفق وصف النبي صلى الله عليه وسلم لتاريخ الأمة وبوحي من الله تبارك وتعالى قبل أن يوجد هذا التاريخ خير فيه دخن. نحن نعترف نحن أمة منصفة معنت فيها، فذكرنا الدخن الذي عندنا ودوناه في الكتب حتى تستفيد منه الأجيال التي بعد ذلك، بخلاف من يكذب في تاريخه ويحاول أن يجمل تاريخه على حساب الموضوعية. وأفحش من هذا كله من يجمل تاريخ الغير ويحاول أن يسيء إلى تاريخ آبائه وأجداده، وهذا مما لا يليق بمسلم ينتسب إلى الإسلام أبدا. نحن دائما لا نفترض في من نتحدث معه أنه دائما مغرض وأنه دائما رسول كطابور خامس لأعداء الأمة، وإن كنا نقول أن من الرموز التي رفعها البعض إلى درجة أنه لا يقبل أن ينقض وأنه هو رائد التنوير في أول ما دخلت تلك الحركة إلى مصر ونحو ذلك، رجل كتب في وداع كرومر الذي اضطرت الحكومة الإنجليزية أن تسحبه من مصر بعد فضيحة دونشواي والمجزرة التي قام بها للمصريين لأنهم قتلوا جنديا إنجليزيا كان قد سبق وقتل فلاحا منهم، فاضطرت إنجلترا أن تسحب كرومر، فكتب ذلك الرجل في صحيفة موجهة إلى المصريين يشكر كرومر على ما أزداه لمصر من جميل ويتمنى أن يكون من يخلفه على نفس سيرته. وهذا كلام موجود في التاريخ القريب لا يحتمل أن نتجادل عليه هل حدث أم لا، عندهم هذا فليعودوا إليه. هل يريد هؤلاء أن يكون هؤلاء هم قادة الفكر الذين كانوا في يوم من الأيام هؤلاء أو تلامذتهم ثم يطعنون في حضارتنا وتاريخنا وتاريخ أمتنا؟ نقول نحن أيضا لن نقع في خطأ التعميم ولن نفترض أن الجميع في خندق واحد حتى وإن تشابهت أقوالهم، وسنفترض أن هناك من لبس عليه في قراءة تاريخ الإسلام ومن لبس عليه في قراءة تاريخ الغرب وغيره. نقول رجاء أن يعاد قراءة التاريخ قراءة عقلانية، أليس من أهم أصول من يتكلمون الآن عن الليبرالية وغيرها أصل الأصول عندهم العقلانية؟ هل قرأوا التاريخ بطريقة عقلانية بحيث يبدو منسجما بعضه البعض، بحيث يبدو مقدماته منسجمة مع نتائجه، أم أنه يمكن أن نصف دولة ممزقة ومتشرذمة طبقة الحكام فيها لا تفيق من سكرها ثم نتكلم على أنها كانت هي الدولة العظمى في العالم على مدار هذه 14 قرن؟ نطالب من كان عنده عقل، من كان عنده انتماء للأمة، انتماء حقيقي للأمة، أن يراجع تاريخها. على أي، لعل الكلام قد طال بنا في الحملة ضد تاريخنا لأنها تؤلمنا أكثر بكثير من الحملة الموجهة إلينا، لأن الحملة الموجهة إلينا تبدو منطقية جدا، بمعنى أن هذا هو الطبيعي عندما تخرج على الناس بدعوة أن يحدث قدر من الممانعة. ولذا نبهنا الله عز وجل على ذلك في تلك الصورة الوجيزة البليغة التي قال عنها الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله على عباده إلا تلك الصورة لكفتهم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكل من يتواصى بالحق عليه أن يتواصى بالصبر. لماذا؟ لأنه متى تواصى بالحق فسيصيبه أذى، وهذا الأذى نكرر مرة ثانية سيخرج ممن يظن أن هذه الدعوة ليست حق وأنها خروج عن المألوف. البعض يستغرب أن يكون هناك من ينادي بالتجديد، تجديد الدين وتطويره، وفي نفس الوقت لما يجي يحتج تلاقي احتجاجات من جنس إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. أحدهم كتب في إحدى الصحف إن ليه الصحوة الإسلامية بتحرص على تحية السلام عليكم. طبعا سؤال يعني طب ما هذه تحية الإسلام، تحية أهل الجنة. يقول لا، لو رجعنا للأفلام الأبيض وأسود هنلاقي كانت التحية سعيدة وكانت التحية صباح الخير، حتى ما رجعش للأفلام الألوان، لا راح للأبيض وأسود. طب ده راجل رجعي كده يعني، هو إزاي هو يعني؟ فإذا قضية عجيبة فعلا، هو عايز يحيل. هنا خد بالك الكلام هنا إيه، بيحيل الناس إلى أنكم كنتم مستقرون على حال وهؤلاء يريدون تغيير. أنتم كنتم تقولون سعيدا مبارك، وحتى دي بقى كان المفروض يغيرها يعني لأسباب أخرى يعني، ولكن ودول جايين يقولوا السلام عليكم. الأمر الآخر هم يقولون أنتم كنتوا فين، مع أن مثل هذا الكلام دليل أن قائله هو اللي عايز يتقال له أنه كان فين. سعيدا مبارك دي اتغيرت من زمان جدا، وصار بفضل الله تبارك وتعالى في الشارع المصري التحية الرئيسية السلام عليكم بفضل الله تبارك وتعالى. ده هو متأخر جدا في ان هو او اخذ مقالة من المقالات القديمة اللي كانت عنده وخرجها. المقصود ان البعض بينظر الى المألوف ان هو ده الحق، حتى لو كان من دعاة التجديد والتطوير وغيره، وبعدين تبتدي يقول انت خالفت المألوف في كذا، اذا انت مخالف لهذا الحق. فعلى اي الوجود ممانعة لأي دعوة شيء طبيعي جدا، وعلى أصحاب الدعوات أن يوطنوا أنفسهم، أن يوطنوا أنفسهم على ذلك، وأن يثقوا في نصر الله تبارك وتعالى، وأنهم متى تحلوا بالإخلاص ومتى تحلوا بالتوكل على الله تبارك وتعالى، ومتى تأكدوا وتثبتوا بحيث يكونون كما قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن شروط اتباع النبي صلى الله عليه وسلم عموما، ومن شروط اتباعه في أمر الدعوة خصوصا، أن تكون الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة. متى تأكدنا من ذلك فلا تقلق من أي هجمات، بالعكس قد تصير فيما بعد ذلك فوائد. بعض يعني المشتغلين بالعمل الإعلامي صرح بهذا، قال إن أي اتجاه يتعرض لحملة تشويه لو أحسن التصدي لها انقلبت تلك الحملة إلى حملة دعية. كان فضيلة الشيخ محمد إسماعيل له محاضرة عنوانها في غاية اللطف: شكرا للدعاية المجانية. فكان يقول إنه لأن في ناس كتير ما تعرفش حاجة خالص عن السلفيين او عن الاسلاميين عموما، ومع ذلك بتجد ان هذه الحملات تجعلهم يسمعون، ولو سمعوا نحن نخاطب في الناس جميعا ايمانهم وعقولهم، ونسعد بان نصل اليهم ولو كان عبر طريق انهم سمعوا هجوما او تشويها فتجاوبوا معهم. الحملة قيل في اول الامر انها ضد السلفيين، وكان كتير جدا كأن وسائل الإعلام في ليلة واحدة اتفقت على أن الإخوان صاروا هم يعني جند الله في الأرض وحماة الوطنية وهم. كنا نقول سبحان الله، يعني هذا شيء يسعدنا أنه يخف الهجوم عن فصيل إسلامي. ولكن يعني كان قبل الثورة ربما بأسبوعين ولا حاجة، والانتخابات وكون الإخوان خرجوا منها صفر اليدين، كانت كل الجرائد اللي تقريبا الكتاب هم بنسبة 80%، والقنوات الفضائية نفس مقدم البرامج كانوا يقولوا الحمد لله ان الشعب اكتشف لعب الاخوان ودجل الاخوان ومراوغة الاخوان، وان الشعب افاق وعرف اين مصلحته ولم يعطيهم. ما كانش حد يتكلم لا على تزوير، لا دول سقطوا لان الشعب مش عايزهم، والحمد لله ان الشعب ده مش عارف. الكلام ده كان ده اللي كان بيتقال، وفجأة قالوا لا. طيب فقلنا لماذا يهاجمون السلفية دون الإخوان؟ إن اللي بيهاجم ربما بيهاجم الحل الإسلامي ككل، ولكن بياخد فصيل فصيل. ومما يشهد لذلك إنه الآن بدأ الهجوم يشمل الإخوان أيضا، وإحنا عايزين دايما نتعامل مع أي هجوم بصدر رحب، ونتلقاه بنفس راضية. ولكن أهم حاجة احنا يهمنا اللي بيهاجم بيهاجم ليه. إن كان عن عدم دراية بالمنهج فدي فرصة ذهبية إن أنت عندما ترد عليه قول بقول لين وتبين وتفند أن تكسب أنصارا أو متعاطفين على الأقل. وإن كان ممن يكيد العداء لهذا المنهج فهو هيبقى عايز منك حاجة من اثنين. وده بيت القصيد في كلامنا اليوم، إنه يريد منك أحد شيئين. الأمر الأول أن يشوه صورة هذا المنهج، فتبقى أنت مصر على شكل الدولة التي سننادي بها. مثلا دولة فيها السيادة لله عز وجل، وحتى لما بنتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم ذاته نقول يطاع طاعة مطلقة لأنه مبلغ عن الله، وأما الطاعة المطلقة فهي لله عز وجل. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فهذا جزء من العبادة. وبنقول لهم إذا كانوا أنتم الغرب، وصل بعد سنين بعد قرون، كم قرن؟ 30 قرن، تجربة ديمقراطية في الغرب عمرها 30 قرن، مرت بتجارب كثيرة جدا باستثناء الفترة اليسيرة اللي كان فيها فترة الكهنوت والاستبداد الكنسي. لكن قبل دخول النصرانية الى اوروبا كان النظام الديمقراطي والنظام العلماني، لان اليونان والرومان لم يكونوا يعرفون الا ذلك. وبعد هذا بعد العصر الاستبداد الكنسي والكهنوت الكنسي عادوا الى ما كانوا عليه قبل دخول النصرانية الى اوروبا في نظم الحكم والحياة. عبر 30 قرن بيجربوا شمال ويمين، ويعملوا ديمقراطية مباشرة ويلغوها، ويعملوا ديمقراطية نيابية. في الاخر من اخر ما يتوصلون اليه ان اهم شيء تكون الدولة قانونية، بمعنى ان الحاكم ما يبقاش هو مصدر القوانين، بل يبقى القانون فوق الحاكم وفوق المحكوم. طب نقول لهم طب ما احنا الدولة في الاسلام كانت كده وقت ما انتوا مكنتوش عارفين تعملوا ايه، لان هناك شريعة حاكمة على الحاكم والمحكوم. واللي بيقولوا لنا لا لا ده الكلام ده بعد 30 سنة اتلغى وما عادش فيه تطبيق للشرع وما عادش فيه شورى وما عادش. نقول لهم لو بنتكلم على الواقع المصري تحديدا، الدولة العلمانية في مصر تأسست على يد محمد علي، بينما محمد علي نفسه جاء الى الحكم عن طريق جماعة العلماء التي عزلت خورشيد باشا لعدم صلاحيته للحكم، ووضعت مكانه محمد علي باشا ظنا منهم انه اقدر منه على شؤون الحكم. بقى كان في شورى، كان في مؤسسة، وكان في مؤسسة بتراقب اداء الحاكم، وهذه المؤسسة رأت ان الحاكم غير صالح وعزلته ووضعت حاكم اخر مكانه. لماذا دائما ايضا يكون الاصرار على تزييف التاريخ؟ نقول لهم طيب انت تعالى، احنا بنقول الدولة في الاسلام ليست كهنوتية، بل ابرز حاجة انت عايزها في نظام الدولة ان تكون دولة قانونية. الدولة في الاسلام هي الدولة الوحيدة عبر التاريخ التي يمكن ان تسمى دولة قانونية. ليه؟ لان في شريعة منزلة من عند الله تبارك وتعالى، هذه الشريعة هي التي تنشئ الدولة، وهي التي تمثل العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم. عندهم الى الان النهاردة في مشكلة في النظام الديمقراطي الغربي الغير قائم على الشريعة. ليه؟ لان عندهم لما بيجوا يقولوا الدولة القانونية، طب الدولة انشأت القانون ام ان القانون هو الذي انشأ الدولة؟ عنده مسألة دور. لذلك عندهم الديمقراطية تفتقر الى مرحلة ديكتاتورية عادلة قبلها. لا يمكن يكون بداية التاريخ في اي دولة في الدنيا انها تبتدي ديمقراطية، لان لازم عندك المشكلة دور في العلاقة بين القانون وبين الدولة. بنقول الدولة في الاسلام بتنشأ بطبيعتها دولة قانونية، لان الشريعة هي التي تنشئ الدولة، والشريعة هي التي تنشئ الالتزام على الحاكم، والشريعة هي التي تنشئ التزام المحكوم تجاه الحاكم. ومع كل هذا التوضيح يصر المخالفين ان دول عايزين دولة دينية، يعني كهنوت، يعني الشيوخ هم اللي يتحكموا في كل حاجة، يعني الشيوخ يبقى كذا، الى غير هذه الصورة التي يصرون على الا يقدمون غيرها. عندما تقول له نحن ننتقد الديمقراطية التي يشرع فيها الانسان لنفسه حتى مع مصادمة شرع الله تبارك وتعالى، ونحن نريد ان تكون الشريعة حاكمة، والشريعة تأتي باطار عام في امر المعاملات، ثم الناس يبنون عليه وفق مصالح الزمان والمكان، يبنون عليه وفق آليات سماها الشرع شورى، وقالوا أمرهم شورى بينهم، وهذه الآليات اجتهدت الأمة في تكوينها، ولنا فيها تراث عظيم جدا، ولا مانع عندنا أن نقبل بآليات الديمقراطية في هذا الباب طالما أن الشريعة بقيت محفوظة. يصر على أن هؤلاء يرفضون الديمقراطية بمعنى أنهم يريدون الدكتاتورية، وأنهم يريدون أن يدافعوا عن النظام السابق، وأنهم وأنهم وأنهم. فهناك من يريد التشويه لأنه لا يريد للناس أن تسمع لكي تقارن بين ما يعرضه هؤلاء وما يعرضه هؤلاء. فإذا الحملة إذا استبعدنا من يدخل فيها دون دراية، وهؤلاء سهل جدا لو انت التزمت مع الجميع مبدأ اغفال الجوانب الشخصية، السلفيين ودول كانوا فين، يعني مش المفروض ده ما ياخدش مساحة كبيرة من الرد، لو انت تعاملت مع الجميع انك تصر ان تسير في طريقك، سنشير الى هذا بسرعة ان شاء الله تعالى، ان تسير في طريقك، توضح حجتك، توضح منهجك، وستجد ان في كل يوم هناك من يصغي اليك، وهناك من يستجيب ويقارن ويوازن ويعرف من الصادق ومن الكاذب، ومن يكذب وينسب إلى الإسلاميين ما لم يقولوه وما لم يفعلوه، لأنه يعجز أن يواجههم وأن يناظرهم وأن يبين لهم الحجة بالحجة. فهناك من يريد أن يشوه. البعض الآخر يريد ما هو أخبث من التشويه، لأن التشويه أمره يسير، وهو الاستدراج إلى التنازلات، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وقد قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. تركن إليهم، شوف التعبيرات كلها فيها نوع من التمريض، إنه شيء بسيط جدا، ركون مش اندماج ولا استجابة، وشيء وقليل، ولكن هذا الأمر مع أنه قليل جدا يحتاج تثبيت من الله ألا يفعله الإنسان، وأنه لو لم يكن هذا التثبيت وهذه العصمة وهذا اللجوء إلى الله تبارك وتعالى أن يعصمه من الوقوع في هذا الزلل، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا ظهير نصير. فإذا هذه الخطورة، أحيانا بيعرض الكلام في صورة، يعني لو أنت تراجعت قليلا، لو أنك تراجعت قليلا هيبقى الكلام مقبول، فالبعض يتراجع ويظن أن دي آخر خطوة، بينما هو معاه نموذج معين مش هيرضى غير لما توصل للنقطة دي. فإذا أنت هترجع نقطة هياخدك للتانية، وممكن يرضى عنك نص ساعة، ساعة، يوم، أسبوع، سنة، سنتين، الله أعلم، حسب ظروف البيئة، وحيرضى عن هذا التنازل. لا لا، ما أنت لسه بعيد، لأنه جعل ما عنده من مثل هو الحاكم، هو الأعلى، هو النموذج اللي الناس عايزة تروح له. وإحنا لا نخجل من إحنا بنصرح، احنا المثال اللي عايزين الناس تروح له هو الموجود في الشريعة. هقول لك لا، ما حدش يقدر يتكلم على الشريعة، فهمكم انتوا للشريعة هو اللي احنا معترضين عليه. اقول له من العيب ان يحول البعض الشريعة الى مادة هلامية ليس لها خطام ولا زمام. ده الكلام ده ما يرضاش يقوله انسان، ده لو جيت لواحد منهم كتب مقالة ولا كتاب وقلت له انا فهمت من مقالتك انك تدعو لتطبيق الشريعة، او فهمت من مقالتك انك بقيت سلفي مثلا، هيقول لك لا ده انت يعني كيف تتهمني بذلك؟ إذن هو يرضى بكلامه انه يبقى مادة، هو عرف انه وصل رسالة مفروض توصل، وان هو مش عيل هذه الدرجة بحيث ما بيقول مش عايزين نطبق الشريعة انت تفهم انه عايزين نطبق، او طب ازاي يصف الشريعة المنزلة من عند الله تبارك وتعالى اللي فيها الهدى والنور ان هي ممكن اي حد يفهمها بمزاجه، ممكن الهروب من الاستجابة للشريعة الى مسألة ان النص حمال اوجه. كنا دايما لهم مثال بسيط، خلي مدرس العلوم في ستة ابتدائي يدخل بكتاب العلوم ويفتح باب الجهاز الهضمي ويسميه الجهاز التنفسي، وحشوف التلميذ اللي في ستة ابتدائي هيعمل ايه. هلاقي ان التلميذ اللي في ستة ابتدائي لانه معاه الاصل ومعاه عقله هيستخدم دول مع بعض، ان الاستاذ كده انحرف، مش بيشرح، ده بيبدل، ده بيحرف. يعني تصور ان شرح النص يمكن ان ينتقل به من اقصى اليمين الى اقصى اليسار، هذا لا يكون اما مع نص لا قيمة له واما مع نص لا عقول لهم. لكن لما بتكلم على نصوص الكتاب والسنة، ابلغ النصوص واصلح النصوص، ونصوص محفوظة بحفظ الله لها، ونصوص موجودة مع الناس كلها، ما فيش كان جزء من الذي ساهم على وجود الكهنوت قديما ان حتى النص الاصلي مش مع الناس، لم ينشر الا في العصور المتأخرة بعدما استناروا، كان جزء من الاستنارة ان ينشروا هذه النصوص. فاذا قالوا لا، الشريعة يعني طالما انها نزلت من عند الله، لما يقول الله تبارك تعالى واحل الله البيع وحرم الربا، ما تكلمنيش النهاردة على ربا البنوك ولا غيره، ربا لازم في حاجة اسمها ربا، ولازم في مصدر معين يصف ما هو الربا، وإلا يبقى القرآن والعياذ بالله يبقى احنا وصفنا بأنه بلا فائدة. فلما تيجي تقول لي ما هو اختلف الفقهاء في توصيفها، في خلافات، لكن هتلاقي حاجة رئيسية اسمها الربا متفق عليها وموجودة في الكتب الفقهية التي تدرس في الأزهر وفي غيره، ليس يعني بدعا من الكلام. فأما يجي يقول لا ده أصل احنا ما الكلام على تطبيق الشريعة، بنقول فهمكم انتوا للشريعة، نقول له وافقني على الأصل وانشره واتكلم بيه، قول للناس كلها احنا عايزين الشريعة، بلاش كلام السلفيين، وافقني على الأصل، وافقني على القدر المجمع عليه وهو كثير، وانشره وابتدي. وبعدين عند الخلاف يا عم خلاص اعمل اي آلية لحل الخلاف الفقهي، انه هنقول اجتهاد الحاكم يرفع الخلاف في المسألة، اعمل مجمع فقهي محايد يحتم الخلاف في المسائل الخلافية. لكن كل ما نيجي نتكلم على مبدأ تطبيق الشريعة كمبدأ تقوم ترجعني ان اصل في مسائل خلافية واصل انتم معشر السلفيين عندكم بعض التشدد الى غير ذلك، فبقول احنا يهمنا جدا هو المخالف الحريص على المخالفة، اللي له منهج اخر مغاير هيبقى عايز تشويه او استدراج للتنازلات. احنا في المقابل علينا ان نتمسك بشرع الله تبارك وتعالى، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وانه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، مع توضيح الحق، مع مراجعة النفس. كان في اجتهاد ويقول لك دي حاجة أصلاً انتم ممكن يكون عندكم انتم بعض الآراء والاجتهادات والتصرفات الخاطئة، مش عايزين نقول احنا معصومين لا بلسان الحال ولا بلسان المقال، لان هي دي اخطر حاجة بتصد الناس عن تطبيق الشرع. يقول لك انتم بتقولوا انكم تحتكروا الحق، مفيش حد بيحتكر الحق، مفيش، مين اللي يقول يحتكر الحق؟ لو قلنا فلان هو الحق، ما قاله هو الحق، او الجماعة الفلانية، او الازهر حتى، او مفيش بشر هو دليل على الحق. لكن لما تقول الاسلام نحن نقول ولا نخجل من ذلك، وبنقول لهم انتم المسلمين معانا، يبقى لازم تقولوا الاسلام هو الحقيقة المطلقة. هم دايما يسألون انتم بتتكلموا الاسلام هو الحقيقة المطلقة، ولكن لو فهمي انا للاسلام تعارض مع فهم اخر نشوف مين فيهم اقرب للكتاب والسنة. كل ان اقول في المسائل التي ليست فيها ادلة قاطعة، فهمي صواب يحتمل الخطأ، وفهم غيري خطأ يحتمل الصواب، كل ده وارد جدا. احنا اثبتوا لنا ان عندنا اي رأي او موقف عملي او نظري يخالف الشريعة احنا نتراجع عنه. لازم نقول الكلام ده كتير جدا. بل انا كنت بقول لاخواننا لو حد قبلك ونصحك نصيحة حتى ملهاش موطن, يعني انت بتشرب مية قال لك يا شيخ ايه هذا المشروب المحرم اللي انت بتشربه, له جزاكم الله خيرا عن النصيحة. لان برضو احنا دايما يقول لك ايه لما نقول الشريعة او حتى نقول امر عفنا عن المنكر كأن الجماعات الإسلامية هيقعدوا يأدبونا ويعلمونا في الشارع. يا اخوانا الأمر عفوا عن المنكر ميثاق بين جميع المسلمين, المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض, يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فده عقد بيننا وبين بعض, مش بيقولوا دلوقتي العقد الاجتماعي اللي هما بيتكلموا عليه بين الأمة ومن جهة وبين الحاكم والمحكوم من جهة. أنا عندنا عقد أسبق من ده كله, عقد الإسلام. أول ما أقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله بقى في عقد بيني, بقى في ميثاق بيني وبين الله أن أطبق شرعا, بقى في ميثاق بيني وبيني وبين كل مسلم أن نتأمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر. مش حق للسلف ولا للإخوان ولا اللي سموه إسلامي, حق لجميع المسلمين, وهو حق وواجب في آن واحد.